نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر العدد من الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 29 من سفر العدد. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. مع أن نظام الذبائح الذي كان متبعا في العهد القديم لا يسري علينا اليوم، لكنه يعلمنا دروسا مهمة عن قداسة الله وأهمية الفداء الذي قدمه يسوع المسيح لأجلنا على الصليب. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح 29 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الأصحاح 28 من سفر العدد أن الرب أوصى موسى بتقديم تقدمات يومية، وتقدمات في يوم السبت، وتقدمات في أول يوم من الشهر، وفي عيد الفصح، وفي عيد الأسابيع الذي يعرف بعيد الباكورة. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 29 من سفر العدد، فنقرأ عن الذبائح التي كان ينبغي لبني إسرائيل أن يقدموها في الشهر السابع من السنة. وكما نعلم جميعا، فإن للرقم 7 أهمية خاصة في الكتاب المقدس. لذلك كان الشهر السابع في التقويم اليهودي شهرا خاصا، وهو يوازي شهر تشرين الأول أكتوبر في وقتنا الحاضر. وقد كان لليهود تقويمان، الأول ديني والثاني مدني. وكان التقويم الديني يبتدئ بشهر نيسان أبريل، لذلك كان شهر تشرين الأول أكتوبر هو الشهر السابع في تقويمهم. وكان ينبغي لهم أن يبتدئوا اليوم الأول من ذلك الشهر بالنفخ في الأبواق وبتقديم ذبائح إضافية غير الذبائح اليومية. وكان هذا اليوم يعرف بعيد الأبواق. ونقرأ عن هذه الذبائح الإضافية في الآيات الافتتاحية من الأصحاح 29 من سفر العدد. ثم نقرأ في الأصحاح نفسه عن الذبائح التي كان ينبغي تقديمها في يوم الكفارة، وهو اليوم العاشر من الشهر السابع. وتجدر الملاحظة هنا مستمعي الكرام بأن رئيس الكهنة هو الذي كان يقدم جميع الذبائح بنفسه في يوم الكفارة. أما في المناسبات الأخرى فكان الكهنة الآخرون يقدمون الذبائح. لذلك كان رئيس الكهنة مشغولا جدا في يوم الكفارة، لأنه كان ينبغي له أن يذبح عشرات الذبائح في ذلك اليوم، وكان ينبغي أن يقوم بذلك بنفسه دون مساعدة من أحد. وكان هذا العيد يرمز إلى يسوع المسيح الذي كفر عنا وحده دون مساعدة من أحد. وفي الشهر السابع كان هناك عيد خاص هو عيد المظال. وكان المعنى الروحي لعيد المظال هو أن يتذكر بنو إسرائيل بعد دخول أرض كنعان أيام غربتهم وإعالة الله لهم في البرية، ولا سيما أنهم كانوا يعيشون في خيام. وقد كان عيد المظال يذكرهم أيضا بأنهم غرباء ونزلاء في الأرض، لأن السماء هي وطنهم الحقيقي. وكانت مدة الاحتفال بعيد المظال 7 أيام، أما اليوم 8 فكان يوم اعتكاف، إذ كانوا يتفرغون فيه للعبادة والتسبيح. ويرمز اليوم 8 هنا إلى الراحة المرجوة في الأبدية. وفي كل يوم من أيام العيد كانت هناك ذبائح معينة ينبغي تقديمها، ونلاحظ أن عدد الثيران المقدمة للرب كان يتناقص كل يوم، ففي اليوم الأول كانوا يقدمون 13 ثورا، وفي اليوم الثاني 12 ثورا، وبحلول اليوم 7 كانوا يقدمون 7 ثيران. ولما كان الرقم 13 هو رقم الخطية والرقم 7 هو رقم الكمال، ربما كان المعنى المقصود هنا هو أن هذه الذبائح ترمز إلى المسيح الذي نقل كنيسته من حالة الخطية إلى المقام الكامل في شخصه المبارك. ومع أن هذا الأصحاح لا يختص بنا حاليا، فإنه يساعدنا على فهم وتقدير ما فعله يسوع لأجلنا على الصليب مرة وإلى الأبد. فلأنه مات لأجلنا واستوفى جميع متطلبات العدالة الإلهية، لم نعد مطالبين بتقديم هذه الذبائح الحيوانية لله. وكنا قد ذكرنا في حلقة سابقة أنه كان ينبغي لرئيس الكهنة أن يقدم كفارة عن نفسه قبل أن يتمكن من تقديم كفارة عن الشعب. ونلاحظ هنا التباين بين رئيس الكهنة في العهد القديم ورئيس كهنتنا يسوع المسيح، فقد قدم يسوع نفسه كفارة عنا جميعا مرة واحدة وإلى الأبد. وعلى النقيض من ذلك، كان ينبغي لرئيس الكهنة في العهد القديم أن يقدم كفارة عن نفسه وكفارة عن الشعب كل سنة. لذلك فإننا نقرأ عن يسوع في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 7 والعددين 26 و27، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. بعد أن درسنا هذه الأسفار في العهد القديم وتعلمنا الكثير عن الذبائح، يمكنك صديق المستمع أن تقرأ الرسالة إلى العبرانيين بنظرة جديدة وفهم أعمق لما فعله المسيح لأجلك. ونقرأ في نهاية الأصحاح 29 من سفر العدد أن الرب قال لموسى: هذه تقربونها للرب في مواسمكم فضلا عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم. ثم نقرأ أن موسى كلم بني إسرائيل حسب كل ما أمره به الرب. نأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 30 من سفر العدد، فنقرأ عن النذور. وكنا قد قرأنا عن النذور في مواضع أخرى من سفر اللاويين وسفر العدد، ولكن التركيز في هذا الأصحاح هو على ضرورة الالتزام بهذه النذور وعلى بعض النذور التي تتطلب موافقة الأب أو الزوج. فنحن نقرأ في العددين 1 و2 عن نذر الرجل: وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل. يجب علينا أن نعلم مستمعية أن النذر هو شيء يقوم به المرء بمحض إرادته، لذلك لا يجدر بأي منا أن ينذر نذرا أو أن يقسم قسما إلا إذا كنا عازمين على تنفيذه. فنحن نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح الخامس والعدد الخامس: أن لا تنذروا خير من أن تنذر ولا تفي. ونقرأ أيضا في سفر الجامعة الأصحاح الخامس والعدد الرابع: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يسر بالجهال، فأوفي بما نذرته. وقد قرأنا قبل قليل عن نذر الرجل، فقد قال الرب لموسى: إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل. نلاحظ هنا مستمعي مرة أخرى أن نذر الرجل اختياري، ولكن إن نذر رجل نذرا فإنه ملزم بالوفاء به. ونقرأ في العهد القديم عن أشخاص نذروا نذورا متسرعة وخاطئة، فمثلا نقرأ في سفر القضاة الأصحاح الحادي عشر والعددين 30 و31 عن نذر متسرع نذره شخص اسمه يفتاح. ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمونا ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عندي بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. وعندما رجع من الحرب منتصرا كانت ابنته الوحيدة هي أول من خرج للقائه. وهذا يرينا يا أحبائي أن بعض النذور قد تكون متسرعة وخاطئة. ونقرأ في الأصحاح الرابع عشر من سفر صموئيل الأول عن قسم متسرع وخاطئ صدر عن الملك شاول، وبسبب هذا القسم كاد شاول أن يخسر ابنه يوناثان. ثم نقرأ في بقية الأصحاح 30 من سفر العدد عن نذر المرأة، ونجد هنا 4 حالات تختص بنذر المرأة. ونقرأ عن الحالة الأولى في الأعداد من 3 إلى 5: وأما المرأة فإذا نذرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت أبيها في صباها، وسمع أبوها نذرها واللازم الذي ألزمت نفسها به، فإن سكت أبوها لها ثبتت كل نذورها، وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت، وإن نهاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت، والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها. إذا نذرت الفتاة نذرا وهي تعيش في بيت أبيها فإن لأبيها الحق في أن يبطل نذرها، أما إن سمع نذرها ولم يبطله يوم سمعه فإن نذرها يثبت وتصير ملزمة أمام الرب بتنفيذه. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 8 عن الحالة الثانية: وإن كانت لزوج ونذورها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به وسمع زوجها، فإن سكت في يوم سمعه ثبتت نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت، وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به، والرب يصفح عنها. إذن مستمعية، إن نذرت الفتاة نذرا وهي في بيت أبيها ثم تزوجت قبل أن تفي نذرها فإن الله يعطي زوجها نفس الحق الذي كان لأبيها، فإن لم يعترض على النذر الذي نذرته في بيت أبيها صار نذرها ملزما لها، أما إذا اعترض على نذرها فإن الله لا يلزمها به. ثم نقرأ في العدد 9 عن الحالة الثالثة: وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها. إذن إن كانت المرأة قد نذرت نذرا وهي أرملة أو مطلقة فإنها ملزمة بالوفاء به. ونقرأ في الأعداد من 10 إلى 15 عن الحالة 4 والأخيرة: ولكن إن نذرت في بيت زوجها أو ألزمت نفسها بلازم بقسم وسمع زوجها فإن سكت لها ولم ينهها ثبتت كل نذورها، وكل لازم ألزمت نفسها به يثبت، وإن فسخها زوجها في يوم سمعه فكل ما خرج من شفتيها من نذورها أو لوازم نفسها لا يثبت، قد فسخها زوجها، والرب يصفح عنها. كل نذر وكل قسم التزام لإذلال النفس زوجها يثبته وزوجها يفسخه، وإن سكت لها زوجها من يوم إلى يوم فقد أثبت كل نذورها أو كل لوازمها التي عليها، أثبتها لأنه سكت لها في يوم سمعه، فإن فسخها بعد سمعه فقد حمل ذنبها. بعبارة أخرى مستمعي الأحباء، إن نذرت الزوجة نذرا وهي في بيت زوجها ولم يعترض زوجها عليه يوم سمعه صار نذرها ساريا وملزما لها، أما إذا اعترض زوجها على نذرها فإنه يبطل ولا تعود مطالبة به أمام الله. نجد هنا تحذيرا للزوج في أنه لا يجوز له أن يعترض على نذر زوجته في يوم لاحق، فإن فعل ذلك صار هو مذنبا أمام الرب بكسر نذر زوجته، وهذا هو المقصود هنا بأنه يحمل ذنبها. ونجد في الآية الأخيرة من الأصحاح 30 توضيحا لغرض الأصحاح كله، هذه هي الفرائض التي أمر بها الرب موسى بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنته في صباها في بيت أبيها. باختصار شديد مستمعي الأحباء، يجب على من ينذر نذرا أن يلتزم بنذره، وقد عرفنا شروط تنفيذ النذر المختصة بالرجل والمرأة التي في بيت أبيها أو بيت زوجها والمرأة الأرملة أو المطلقة. وكما ذكرنا يا أحبائي، فإن الله لا يطالبنا بأي نذر، ولكن إن نذرنا لله نذرا يجب علينا أن نفي به. ونأتي الآن صديق المستمع إلى الأصحاح 31 من سفر العدد، فنقرأ في العددين الأول والثاني: وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضموا إلى قومك. يكلف الرب موسى بآخر مهمة له قبل موته، فقد صار بنو إسرائيل مستعدين تقريبا لدخول أرض كنعان، وقد أمر الرب موسى بالانتقام من المديانيين الذين اتحدوا مع المؤابيين ووضعوا العثرة أمام الشعب. فقد رأينا في حلقات سابقة أن الملك بالاق أرسل زانيات إلى مخيم بني إسرائيل ونجح في إيقاعهم في خطيئتي الزنا وعبادة الأوثان، وها هو الرب يأمر موسى بالانتقام من المديانيين بسبب ذلك. ثم نقرأ في الأعداد من الثالث إلى السادس: فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، 1,000 من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب، فاختير من ألوف إسرائيل 1,000 من كل سبط، 12,000 مجردون للحرب. فأرسلهم موسى 1,000 من كل سبط إلى الحرب، هم وفنحاس ابن إليعازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يده. إذن فقد تم اختيار 1,000 من كل سبط لمحاربة المديانيين، وقد أرسل موسى فنحاس الكاهن مع المحاربين، وقد أخذ الكاهن فنحاس معه أمتعة من خيمة الاجتماع وأبواقا لتشجيع المحاربين وتمجيد الرب في الوقت نفسه. ثم نقرأ في الأعداد من 17-13: فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أويا وراقمة وصورة وحورة ورابع، 5 ملوك مديان، وبلعام ابن بعور قتلوه بالسيف. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم، وأتوا إلى موسى وإليعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة إلى عربات مؤاب التي على أردن أريحة. فخرج موسى وإليعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة. لعلك لاحظت يا صديقي أن بلعام الذي قرأنا عنه في حلقات سابقة لم يمت موت الأبرار كما طلب من الرب، فقد كان هو من قدم تلك المشورة الشريرة إلى الملك بالاق بإغواء بني إسرائيل. لذلك نقرأ هنا أن بني إسرائيل انتصروا على المديانيين وقتلوا رجالهم وملوكهم، وكان بلعام في عداد الرجال الذين قتلوا في هذه الحرب. وفي ختام هذه الحلقة نقرأ في الأعداد من 14 إلى 18: فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب، فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. سنتابع ما حدث بعد ذلك مستمعي الأحباء في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
نحن نعبد إلها قدوسا وبارا وعادلا، ولأنه إله قدوس فإنه لا يتهاون مع الخطية، ولا سيما عندما تكون الخطية فخا خطيرا لأولاده. ومع أننا قد نصدم بما نقرأه في العهد القديم عن الحروب والقتل، فإن ما حدث كان تعبيرا عن محبة الله لشعبه، فقد كان الله يعاقب الشعوب الوثنية لكي ينقذ شعبه من الوقوع في الخطية والهلاك. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر العدد، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يعطيك الرب فهما لهذه المبادئ الروحية التي درسناها معا، وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يذكرك الرب بهذه المبادئ وأن يعطيك نعمة وإرادة لتطبيقها في حياتك. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن يباركك الرب ويحفظك في مشيئته ورضاه، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
سلمتك الحياة يا منبع الحياة، سود عليها بالرضا يا غاية المنى، سود عليها بالرضا يا غاية المنى. نفسي إليك ترنو دوما، إليك أجدو في كل يوم جديد، حبي إليك يزيد في كل يوم جديد، حبي إليك. الخوف المريرة تجلو والعمر معك يحلو. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. فامكث معي للمنتهى يا غاية المنى. سلمتك الحياة يا منبع الحياة. زد علي بالرضا يا غاية المنى. زد علي بالرضا يا غاية المنى. دعني إليك أدنو شوقي إليك ينمو. أنت المحب الفريد يمناك خيرا تزيد. أنت المحب الفريد يمناك خيرا تزيد. إني لك طول المدى يا غاية
الحياة. كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.